بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام فيما سبق في الأقوال التي ذكرها المصنف للوجوب أو الواجب التخييري، وكان الكلام في بيان القول الثاني وهو أنه لا فارق حقيقي بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني، وإنما الفارق بلحاظ المتعلق لا سنخ الوجوب وحقيقته، فكلاهما ذو حقيقة واحدة، وإنما الفرق بينهما بلحاظ المتعلق، حيث إن متعلق الوجوب التعييني شيء معين، أما متعلق الوجوب التخييري واحد. عليكم السلام. لا بعينه. وقلنا أنه ما هو المراد من أن المتعلق في الوجوب التخييري هو واحد لا بعينه؟ قلنا أن هناك عدة احتمالات في ذلك، وشرحنا الاحتمال الأول وهو أن المراد هو الجامع الانتزاعي. الوجه الثاني أن يقال أن المراد من الواحد لا بعينه عبارة عن مفهوم الفرد المردد، فالواحد لا بعينه هو الفرد المردد، والملحوظ في هذا القول هو المفهوم لا المصداق. بيان ذلك بأن الفرد المردد تارة يلحظ من جهة المفهوم، أي الفرد المردد بالحمل الأولي، أي مفهوم الفرد المردد، وتارة نلحظ الفرد المردد المصداقي، أي الفرد المردد بالحمل الشائع. فأصحاب هذا الاتجاه الثاني يقولون أن متعلق الوجوب هو الفرد المردد مفهوما لا مصداقا، والمراد من الفرد المردد الفرد الذي لا تعين له في الخارج. هذا معنى الفرد المردد، الفرد الذي لا تعين له في الخارج. فتارة نلاحظ الصورة الموجودة في أفق النفس التي تحكي عن هذا المفهوم وهو الفرد الذي لا تعين له، فعندنا صورة في الذهن تعبر عن هذا المعنى وهو فرد لا مرد، فرد لا تعين له في الخارج، ولا علاقة لنا بعالم الواقعية والمصداق الخارجي الآن. ومن الواضح، ركز في البحث، أن مفهوم الفرد المردد له وجود في وين؟ في أفق النفس، له وجود في وعاء الذهن، فإنه حتى لو فرضنا أنه لا محكية لهذا المفهوم في الخارج، لا يوجد في الخارج فرد مردد، لكن الصورة أمر موجود في الذهن يحكي عن هذا الشيء، عن هذه الحقيقة، أي ما لا تعين له وإن كان لا مصداق له في الخارج. نظير مفهوم شنو؟ شريك الباري. فإن شريك الباري لا وجود له في الخارج، ولكن مفهوم شريك الباري من المفاهيم التي لها تقرر ووجود في أي عالم؟ في عالم الذهن، وتترتب عليها بعض الأحكام. فمثلا إذا أراد الشخص أن يحكم فيقول الفرد المردد لا وجود له في الخارج، هذه قضية، وهذه القضية حكم، والحكم يحتاج إلى تصور الموضوع وتصور المحمول، إذن لا بد من وجود تصور للفرد المردد. فالفرد المردد بالحمل الأولي هي الصورة التي في الذهن التي تعبر عن الفرد الذي لا تعين له، وإن لم يكن لها مصداق في الخارج كشريك الباري. ولهذا مفهوم الفرد المردد معين لا مردد، مفهوم الفرد المردد معين لا مردد شيخ علي معين، وهو أن هذه صورة تعبر في الذهن عن فرد لا تعين له ولا تردد في هذه الصورة. فالفرد المردد بالحمل الأولي معين، صورة موجودة متقررة في الذهن، ويمكن أن تتصور بما هي صورة، ويمكن أن يرتب عليها بعض الأحكام وبعض القضايا كشريك الباري، كغيرها من المفاهيم التي يخترعها الذهن ويصوغها الذهن لبيان بعض الحيثيات. فهذا الاتجاه يقول متعلق الوجوب التخييري الواحد لا بعينه مفهوما، بمعنى مفهوم الفرد المردد الذي هو معين بحسب الصورة، وهذه الصورة المعينة عبارة عن الفرد الذي لا تعين له، لأن كل واحد صورة في الذهن لهذا الفرد الذي لا تعين له، عبر عن مفهوم الفرد المردد. نعم.
وش الفرق بين مفهوم الفرد المردد والجامع؟
سيأتي.
والواحد لا بعينه المفهوم.
سيأتي إن شاء الله. لا بس إحنا ومن هنا يتضح يا شيخ موسى، ومن هنا يتضح الفرق بين الجامع الانتزاعي وبين الفرد المردد المفهومي. فإن الجامع الانتزاعي الذي ذكرناه بالأمس عبارة عن كلي له منشأ انتزاع في الخارج يقبل الانطباق على كثيرين، واضح؟ فيقال هذا أحدهما. فإذا قلت أكرم أحد من في الدار، فإن الأحد عنوان انتزاعي من زيد وعمر، صحيح، وهذا العنوان الانتزاعي له منشأ الانتزاع وقابل للانطباق على هذا، بأن يقال هذا مصداق للأحد، فله مصداق وهو منشأ الانتزاع، وليس هو الذي يعبر عن فرد لا تعين له. لا، أنا ما أقصد فرد لا تعين له، أقصد الجامع الانتزاعي بين الفردين، واضح؟ إذ أنه عندنا جوامع حقيقية ومتأصلة، وعندنا جوامع شنو؟ انتزاعية. أما الفرد المردد المفهومي فهو عبارة عن صورة تعبر عن فرد لا تعين له، لا عن جامع انتزاعي مأخوذ من الطرفين قابل للانطباق على كليهما فيصدق عليه عنوان الأحد. هذا نحن دام قدر واضح، صحيح؟ خب، فهذا الاتجاه
يقول المراد من الواحد لا بعينه الفرد المردد المفهومي. ولهذا لا يصح الإشكال على هذا المسلك يا شيخ حسان بأنه لا يعقل تعلق الوجوب بالفرد المردد لأنه لا هوية له ولا ماهية.
صحيح،
لأنه الذي لا هوية له ولا ماهية هو المتردد في الخارج بحيث واقعيته مترددة، وأما مفهوم الفرد المردد فهو معين لا مردد. واضح؟ مفهوم الفرد المصورة معينة لا تردد فيها، فحينئذ لا يلزم أن يتعلق شنو الوجود بشيء شنو بشيء لا هوية له ولا ماهية. وإلا كيف أنت تحكم فتقول الفرد المردد لا وجود له؟ إذن لابد أن تتصور الفرد المردد، وإلا لو لا تصور الفرد المردد لما صح الحكم عليه، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. فمن أشكل بهذا الإشكال خلط بين أحكام المصداق وأحكام المفهوم. وإنما الصحيح أن يشكل على هذا المسلك بأنه موطن الوجوب هو موطن الملاك، وبحسب المرتكزات الواضحة أن مصب الملاك ليس المفهوم بما هو مفهوم، بل المفهوم بما هو حاكي عن الخارج. ولهذا ذكرنا في بحث تعلق الأحكام بالطبائع أن متعلق الحكم الصورة بما هي حاكية عن خارج، والمفروض أن مفهوم الفرد المردد لا حكاية له عن خارج وواقعية خارجية هي مصب للملاك، لأنه لا مصداق للفرد المردد. صحيح؟ إذن لا يعقل أن يكون متعلق الملاك هو المفهوم بما هو مفهوم على نحو الموضوعية المحضة، بل لا بد أن يكون طريقا إلى ما هو مصب الملاك وصب الملاك الخارج. مصب الملاك الإطعام، مصب الملاك العتق، والعتق والإطعام ليس مصداقا للفرد المردد. واضح؟ والعتق والإطعام ليس مصداقا للفرد المردد حتى يقال بأنه تعلق الحكم بالصورة كقنطرة إلى الخارج. فهذا المسلك مبتلى بمشكلة أنه جعل المتعلق الصورة بما هي صورة بحيث لا وجود لها في الخارج ولا مصداق لها في الخارج، وهذا خلاف المقطوع بعبر المرتكز القطعي بأن مصب الملاقات مو المفهوم بما هو مفهوم، بل هو الخارج بما هو خارج، وغيرها من الإشكالات الأخرى الكثيرة التي الآن لا نريد أن نتعرض إلى تفاصيلها، لأن المقام مقام يعني تحقيق القول، إنما إشارة. نعم شيخنا. الآن ما دخلنا في الوحدة المفهوم، ما تكلمنا، بل الآن سيأتي. بلي، الآن بحث حبة حبة، أخذنا فقط الجامع الانتزاعي والفرد المردد، الآن سيأتي المسلك الثالث. اتضح وهو أن متعلق الوجوب الفرد المردد بالحمل الشائع، مصداق الفرد المردد، الفرد المردد المصداقي. نعم. والمراد من هذا كما عرفت قبل قليل أن يدعى بأن متعلق الوجوب هو عبارة عن فرد لا تعين له في الخارج، وبعبارة أخرى متعلق الوجوب هو عبارة عن مفهوم الفرد المردد بما هو مشير إلى الخارج، لأن الحكم ما يتعلق بالخارج مباشرة بالخارجيات، لازم مفهوم غاية هذا المفهوم تارة يلحظ على نحو الموضوعية فيقال الفرد المردد المفهومي، الفرد المردد بالحمل الأولي، بحيث تقطع إشارته عن الخارج، ما في إشارة للخارج. وتارة تلحظ الصورة بما هي مرآة للخارج، بما هي مشيرة إلى الخارج، بحيث تتضمن الإشارة الذهنية للخارج، وهذا يسمى بالفرد المردد المصداقي. مو قصد من الفرد يعبر خارج ولا الخارج، قد ذكرنا أن الأحكام ما تتعلق بالخارج إنما تتعلق بشنو؟ بالصور، غايته الصور تارة بنحو الموضوعية تارة بنحو المشيرية. فمصب الأمر الصورة بما هي حاكية عن الخارج. هنا أورد الأعلام أنه الفرد المردد بناء على هذا الاحتمال فرد لا تعين له في الخارج، فهذا غير معقول أن يتعلق به الأمر، وذلك لأن الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية. شنو شيخ حسين الفرق بين الهوية والماهية؟ يقول لا هوية له ولا ماهية، ماهيته إنيته يا شيخ أحمد، لا هوية له ولا ماهية، ماهية خارج في خنا، أقول بأصوات الماهية خارج. دوخي حالكم أصوات الماهية، تقول بأصوات الوجود، عجاب خلاف المشهور الحكماء والفلاسفة. عندك قول من خالفنا عليل. ها شيخنا هوية وماهية، ما أخذت الهوية والماهية. قالوا المراد من الهوية ما به الشيئية، ما به التذوت، سقط التذوت واضح، ما به الشيئية، ما به الواقعية، فبناء على أصالة الوجود ما الهوية ما به الشيئية ما به الواقعية الوجود، فلا هوية له لأن الوجود يساوق التشخص. صحيح، الوجود يساوق التشخص، فلا تعقل واقعية للمتردد في الخارج. حتى لو بنينا على صوت الماهية، بس أنا بقول ولو ما ولا ماهية عشان يصير فرق، ولا ماهية هوية، هوية يقصد شنو؟ الوجود. حتى لو بنينا على صوت الماهية الواقعية على كل حال لابد أن تكون شنو؟ متعينة في الخارج، لا يمكن أن تكون مترددة. فإذا حيث إن الواقعية تساوق التشخص فلا واقعية لما لا تشخص له، فحينئذ الفرد المردد لا هوية له. أما أنه لا ماهية له، فإن بنينا على أصالة الماهية فرجع إلى الهوية، إن بنينا على أصالة الوجود فإن الماهية منتزعة من حد الوجود، والمفروض أنه لا وجود له فلا ماهية له، واضح. فإنه حينئذ لا ماهية له. شنو سيدنا يعني الماهية منتزعة من حد الوجود؟ يعني فيها الوجود لا حد، أو الوجود لا حد له، له حد الوجود وحد العدم، ما هو حده وليس وراء
الماهية يعني طرف الوجود، وإن كان هذا الخارج عنه
وليس وراء قرى من عباداني. يقول في المنظومة ما في وراء قرية من عبادان، ما في كله وجود وليس وراء كذا قرية من أبناء
المنتزعة من حد الوجود.
شنو الوجود؟ هي الوجود لحد،
لا أقول التعبير بمنتزع من حد الوجود، ظاهر أن للوجود حدا في الخارج انتزعت منه.
نعم.
إذا قلنا هي حد الوجود فالحد غير المحدود.
نعم. هي حد ال... هي
أول يلزم منه القول بوجود حد الوجود في الخارج. إيه. فهو لا ينسجم مع صاحبه.
نعم. شلون يعني هذه عبارة دقيقة صعبة شيخ. هذا يقولون إنه ما هي حد الوجود، هاي مسألة مشكلة. هذا هل في كثرات؟ بدخل هل في كثرات؟ لا ما في كثرات. ما في كثرات في الخارج. كيف أجل في حدود؟ والحدود أليس تقتضي الكثرة؟ خو نرجع نرجع نرجع. المهم فبلي فلا هوية له ولا ماهية، ومقتضى ذلك بأنه شنو؟ بأنه لا معنى لتعلق الوجود بالفرد المردد المصداقي. هذا الاحتمال كان الثالث. إذا انتهينا من احتمالات، الحمد لله أخذنا الجامع الانتزاعي، أخذنا الفرد المردد مفهوما ومصداقا. الاحتمال الرابع، الأحد لا بعينه مفهوما، الأحد المفهومي. المراجع لكلماتهم يرى بأن الأحد المفهومي ليس شيء قبال ما تقدم، فإما أن يطلق ويراد منه الجامع الانتزاعي، وإما أن يطلق في بعض الكلمات ويراد الفرد المردد المفهومي. واضح؟ الأحد لا بعينه، الأحد المفهومي، إما أن يطلق تارة ويراد منه الجامع الانتزاعي وهو القول الأول، وإما أن يراد منه شنو؟ وإما أن يراد منه الفرد المردد. وأكثر الإطلاقات في كلماتهم على الأول وهو الجامع الانتزاعي. فإننا ذكرنا في البحث السابق بأنه تارة يكون الجامع متأصل له ما بحذاء في الخارج، وتارة لا يكون المفهوم متأصل الجامع متأصل، أي هو ليس له ما بحذاء في الخارج، وإنما الموجود منشأ انتزاعه، لا أن هناك مصداق ما بحذاء العنوان الانتزاعي. والعنوان المتأصل كالإنسان كالبقار كذا كذا، والعنوان غير المتأصل الجوامع الانتزاعية كعنوان الأحد. فهنا يطلق على هذا الجامع الانتزاعي الأحد أنه شنو شيخنا؟ أنه أحد لا بعينه مفهوما، الأحد المفهومي. ولتعميق الفكرة أكثر نقول قد عرفت أن الذهن تارة يلاحظ الصورة بما لها من موضوعية ويقطعها عن الحكاية عن الخارج والإشارة للخارج، ويقصر النظر على الصورة بما هي صورة، وتارة يلحظ الصورة مع الإشارة الذهنية للخارج بحيث لا يقطع صلتها عن الخارج بل ينظر إليها بما هي طريق للخارج. هذا ما عبر عنه في الفلسفة بالوجود الذهني، هذا الوجود الذهني يسموه لحاظ الصورة بما لا موضوعية لها، بما هي مرآة للخارج. فإذا لاحظنا الأحد بما هو صورة وقصرنا النظر عليها يسمى الأحد المفهومي. واضح؟ أي قصرنا النظر على نفس الجامع الانتزاعي ولم يضم إليه الإشارة إلى الخارج، ولهذا سيكون كلي قابل سيكون كليا، لأنه مع عدم الإشارة إلى الخارج سيكون كليا. والآن سيتضح إذا جيت لأحد المصداقي. وتارة نلحظ الصورة بما هي مرآة إلى الخارج ويسمى بالأحد المصداقي. اتضح بقى القرار الأحد المصداقي لحاض عنوان الأحد بما هو حاك عن الخارج. هنا الحكاية للخارج على نحوين. الأحد المصداقي يطلق في كلماتهم وهو عنوان الأحد، لاحظنا بما هو حاكي عن الخارج، له شنو؟ له نحوان، له مصداقان. المصداق الأول ما كان حاكيا عن منشأ الانتزاع وهو الأفراد على سبيل البدل، فيحكي عن الأفراد على سبيل البدل. ركزوا في المطالب. يحكي عن الأفراد على سبيل البدل ولا يحكي عن واقع متعين في الخارج مجهول بالنسبة إلى الشخص أو غير مجهول. سيأتي مجهول شنو يعني؟ شلون؟ إذا لاحظ مطلب دقيق، إذا لاحظنا الخارج فعندنا إناء أبيض وعندنا إناء شنو؟ أسود. فهنا وقع البحث عندما تقولون أن عنوان الأحد أو العنوان الانتزاع الذي ذكرناه بالأمس عنوان منتزع من منشأ، أين منشأ انتزاعه؟ هل منشأ انتزاعه هذا الفرد بعينه؟ لا. هذا الفرد بعينه؟ لا. كلا الفردين؟ خب كلا الفردين المجموع مو الجامع، فأين منشأ انتزاع الجامع؟ واضح السؤال؟ أين منشأ انتزاع الجامع حتى يقال بأن هذا يلحظ كمشير إلى منشأ الانتزاع؟ حتى نفهم الأحد المصداقي، مركز في المطلب، أن هذا العنوان مشير إلى منشأ الانتزاع. أين منشأ الانتزاع؟ كيف انتزعنا عنوان الأحد؟ هل عنوان انتزاعي؟ خب عن العناوين المتأصلة كالإنسان كالبقر يمكن انتزاع بوضوح، صحيح؟ أخذ ما به الاشتراك وإسقاط ما به الامتياز مثلا. أما في مثل هذه الجوامع التي هي مثل الأحد، أين منشأ انتزاعها؟ إذ لا يوجد في الخارج إلا هذا الإناء وهذا الإناء. قالوا منشأ انتزاعها الأفراد على سبيل البدل الذي هو مفاد أو. فعندنا إناء أبيض إناء أسود، وعندنا حيثية البدلية. فإذا لاحظنا الأفراد مع حيثية البدلية ننتزع عنوان الأحد. ها رجع السؤال، عنوان حيثية البدلية لا خارجية لها لأن الخارج هو الإناء الأبيض والإناء الأسود، صحيح؟ ما هو في الخارج إناء أبيض إناء أسود، ما عندنا بدل. بدلية من وين هذه بدلية؟ قالوا قالوا فرق بين الحيثية الخارجية والحيثية الواقعية، فرق بين الحيثية الخارجية وبين الحيثية الواقعية. ويشترط في العناوين الانتزاعية أن لها منشأ واقعي ولا يشترط أن يكون لها منشأ خارجي، ففرقوا بين الخارجية والواقعية. فإنه اجتماع النقيض، بحثوا في الفلسفة يعني اجتماع النقيضين محال، له واقع وله واقعية، هذه القضية محالية اجتماع النقيضين، هذه القضية نفسها محالية اجتماع النقيضين، لها واقعية وليست هي مثل كأنياب الاعتبار كأنياب الأغوال. أين واقع في الخارج واقعيتها؟ لا، فليس كل واقع خارجي وهذا ما يعبر عنه في فلسفة أحيان، عبر عنه السيد الشهيد أحيان، السيد الطباطبائي، شنو الوعاء الاضطراري. واضح مر عليكم الوعاء الاضطراري، الذهن يخلق وعاءات اضطرارية حق المعقولات الثانوية وحق القضايا الملازمات، يسمونه الوعاء الاضطراري. خدتوا له بعدكم شيء غنان مفروض هذا خواهم صرتوا إليه. فاضطر الذهن، يقول فاضطر الذهن، هي عبارة فاضطر الذهن، نعم، فسام هذا الوعاء الاضطراري. شيخنا شيخ حسين حديث أحد أنت الآن، أي من زمان ذكر وعاء اضطراري، ذكرنا فاضطر الذهن يعبر وعاء اضطراري. خو فالواقعية أوسع من الخارجية، واضح، فإنه قد لا يكون الشيء خارجي ولكنه واقعي، كالقضايا الملازمات، قضايا نفي، إذا انتفت مع إذا انتفت العلة انتفى المعلول، هاي كل أمور واقعية لكن لا خارجية لها. فالبدلية حيثية واقعية وإن كانت لا خارجية لها، والذهن ينتزع عنوان الأحد بلحاظ الأفراد مع حيثية البدلية. على حال هذه إشارة وله إشارة بحث يمر عليكم في الفلسفة أكثر. إذن لا، العناوين الانتزاعية المهم أن يكون لها حيثية واقعية وأن لم تكن لها حيثية خارجية. فحينئذ يقال أن مفهوم الأحد حاكن عن هذه الواقعية وهي الأفراد على سبيل البدل الذي هو مفاشنه. أو إذن ما يحكي، وصلنا إلى البحر إن شاء الله، ما يحكي عنه مفهوم الأحد، هذا النحو الأول، الأفراد على سبيل البدل، ويعبر عنه أحيانا الواحد لا بعينه مصداق. شنو يخصون في هالمورات؟ يعني الأفراد على سبيل البدل الذي هو مفاد أو الذي نعبر عنه بأو. إذن الأحد المفهومي هو ما قصر النظر فيه على نفسه بلا أن يشير إلى شيء في الخارج، لا خارجية ولا واقعية. أما الأحد المصداقي هو عبارة عن الصورة المشيرة إلى الواقع أو الخارج. ما هو الخارج المشار إليه بالصورة؟ هذا الأفراد على سبيل البدل. هذا نحو أول، قلت لكم نحوين، هذا نحو أول من الإشارة، نحو أول من الحكاية. واضح سيدنا؟ إذا نتفت خلاصة، الأحد المفهومي هو عبارة عن الجامعين انتزاعي، وقلنا الأحد المفهومي ما يخسر النظر عليه إلى نفس المفهوم بما هو مفهوم ولا فيه إشارة إلى الخارج على نحو الموضوعية. إذا لاحظ هيتمنا الأحد المفهومي. أما الأحد المصداقي فهو عبارة عن الصورة بما هي حاكية عن الخارج وبلي، أو نفس حيث تقول نفس الخارج. المهم ما هو المحكي بالصورة؟ هذا الأول يقول المحكي بالصورة هو عبارة عن الأفراد على سبيل البدل. هذا مطلب مهم في كل في الأصول وفي البيع وفي كذا. يقول المتعلق البيع الفرد المردد، الفرد المعين، واحد لا بعينه، أعرف الاصطلاحات، تضبط الاصطلاحات. النحو الثاني من الأحد المصداقي له المشار إليه بالصورة، واقع معين في الخارج لم يتعين بحسب الذهن او لم يتعين بحسب الحكاية. ركز في هذا المطلب، وهذا ما ذكره جمع في بحث العلم الإجمالي. الرأي العراقي كيف؟ اعطيك مثال عشان تتضح. تارة أقول يا شيخ حسن جئني بأحد الكأسين، هنا لاحظ الأحد مو أحد بما هو أحد، خب مو كلي، بما هو حاكم عن الأفراد على سبيل البدل، صحيح؟ تارة لا، تارة نفترض بأني أعلم بوجود نجاسة في الإناء الأول، إناء معين هذا أعلم بوجود فيه نجاسة، ونجاسة موصوفة بأنها كذا وكذا وكذا، بعد ذلك جاء شخصان وخلط هذا الكأس بكأس آخر، جاب كأس تحت ثاني، حركهم. تعال أقول أين هالإناء النجس؟ واضح؟ أين الإناء النجس؟ بعد اختلاط الإناءين أين الإناء النجس؟ فأقول أعلم بوجود نجاسة في إناء ما، في أحد الإناءين. يا ذاك الإناء اللي كنت أنا أدري عنه قبل الاختلاط، فيشير إلى واقع معين، واضح؟ فعنوان الأحد ليس إشارة، ليس هنا إشارة، ليس أقصد هنا عبارة عن أحد الفردين على سبيل البدل، لا، أشير إلى فرد متعين في الخارج أحكي عنه بعنوان الأحد، واضح؟ إذن أقول أعلم أن هناك نجاسة في أحد الإناءين، نجاسة معينة ذات أوصاف في إناء معين اختلط علي الآن، فأنا أعلم بتلك النجاسة وهي أوصفها، أحيانا أجي أوصفها أقول أحد الإناءين كذا، أحد الإناءين كذا، وكله قاعد أشير إلى شنو؟ أشير إلى واقع متعين. مثال آخر، إذا تأتي، إذا أتيت إلى الذي يبيع الطماطة، طماطة الأيام مو كلش واضح، فاشتريت كيل من الطماطة أحمر، وهذا نادر موجود في قوم أحد، أحمر كذا مرتب، فجئت بعد ذلك وأخبر اشتريت أحد الكيلوات من الطماطة، بلي بلي المحترم، أنت تشير بالأحد إلى على سبيل واقع معين في الخارج، واقع معين في الخارج، اشتريت كيلو من الطماطة، أحد الكيلوات من الطماطة، شنو المحترمة، أنا ما أشير بالأحد إلى الأفراد على سبيل البدل، وإنما أشير به إلى واقع متعين، واضح؟ إذن الأحد يؤخذ كمرآة إلى واقع معين مقرر في ظرفه، وليس هو إشارة إلى أحد الأفراد على سبيل البدل، فهذا يسمى بالأحد المصداقي أيضا، وهو واقع معين مشار إليه بعنوان الأحد. إذن عنوان الأحد تارة يشار به إلى شنو؟ يشار به إلى الأفراد على سبيل البدل، وتارة يشار به إلى واقع معين. اتضح إن شاء الله. ومن هنا اتضح من مجموع ما ذكرنا أن هناك عناوين متعددة. الفرد المردد المفهومي، الفرد المردد المصداقي، الجامع الانتزاعي ويسمى الأحد المفهومي، وهذا الأحد تارة يلحظ على نحو الموضوعية، وتارة يلحظ على نحو الطريقية والمشيرية، والمشار إليه تارة أحد الأفراد على سبيل البدل، وتارة واقع متقرر متعين في الخارج. هذا هو بلي بيان القول الكام؟ قول الثاني. فإحنا نتسأل الاتجاه الأول عندما يقول جامع انتزاعي، وش يقصدون؟ ما بدخلوا في التفاصيل. إحنا قلنا أمس متعلق الوجوب الجامع الانتزاعي. يا جامع انتزاعي هذا على نحو الموضوعية، على نحو المشيرية، المشيرية إلى أفراد على سبيل البدل، المشيرية إلى الغاية. أمس أجملنا المطلب، والآن اتضح أن الجامع الانتزاعي تارة يكون موضوعي رحمك الله، تارة يكون مشيري، المشار إليه كذا، في كم احتمال صار؟ ثلاثة احتمالات. فمن عبر بالجامع الانتزاعي أبهم، شنو قصد الجامع؟ ياه مفهومي، المشار مصداقي، المشار إليه، ما هو المشار إليه؟ عناوين مجملة، واضح. ومن هنا كل مكان يأتي البحث الوجوب العلمي الإجمالي متعلق بالأحد، يا أحد، الأحد المفهومي، الأحد المشيري، الأحد المشير إلى واقع معين أو إلى أحدهم على سبيل البدال. إيش هذا مطلب؟ مطلب في البحث يأتينا إن شاء الله إذا وصلنا. اشتريت صاعا من صبرة، واضح. اشتريت أحد الكيلوات أو كيلو من هذه الكيلوات. كيلو هذا كيلو شنو كيلو يعني كيلو؟ كيلو عبارة عن بلي على نحو الموضوعية المشيرية إلى على سبيل البدل، المشيرية إلى واقع معين، واضح. المهم هذا كل أبحاث في كل مورد تأتي. ومن ذكر أن الوجوب التخيري متعلق بالواحد لا بعينه، ماذا يريد؟ هل يريد أن الوجوب التخيري متعلق بالفرد المردد مفهوما، أو الفرد المردد مصداقا، أو الأحد على نحو الموضوعية، أو الأحد على نحو المشيرية، على الأحد على نحو المشيرية، هل المشار إلى الأفراد على سبيل البدل أو واقع معين مجهول بالنسبة إلينا مثلا؟ واضح. إذن هذه كل احتمالات موجودة في الواحد ألا بعينه، فصار هذا واحد لا بعينه. النتيجة ما يقصده ما ندري بعد، واحد لا بعينه. المهم هذا تمام الكلام في شرح الاصطلاحات. ما دخلنا في الفرد المنتشر، ما دخلنا في كذا، بعد ما ندوخكم، ندوخناكم هاليومين واضح، لكن لأهمية المطلب ونوع من عدم وضوح في هذه الاصطلاحات واستعمالها ساعات مو واضح، قلت أنه هذا مناسب لفهم هذه الاصطلاحات لأنها تتكرر علينا كثيرا في الفقه وفي الأصول. إن شاء الله صلها ثمرة شيخ حسين، إن شاء الله حسين يبحث عن الثمرة العملية والثمرة العلمية. فلهذا شيخنا إذا أنت رحت الخضار وشفت كيلو على كيلو برتقال على اليمين، ركز هيذكروا في البيع، شفت كيلو على اليمين برتقال فتقول اشتريت كيلو من البرتقال، انت تقصد كيلو يعني واحد لا بعينه من الافراد، او كيلو معين مشار اليه، كيلو يعني عنوان مشير الى واقع متقرر في الخارج وهو ذاك الكيلو الذي على اليمين الذي له أفراد. مشتريت كيلو برتقال، كيلو يعني قابل للانطباق على شنو؟ على كثير، بحيث أنه يحكي عن الأفراد على سبيل هذا تمام الكلام يا شيخنا في القول الثاني. صار مشكلك القول، صارت حصة زحمة. القول الثالث ما هو؟ وهو عبارة عن أن الواجب هو كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما. شنو يعني شيخ حسن هذا القول الثالث أيضا؟ واضح، كل قول في مشكلة تصوره فضلا عن تصديقه، يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا هذا الواحد لا يعني المصداقي المراد به الإشارة إلى أحد الأفراد على سبيل المدد، هذا لا يرد عليه نفس الإشكال على الفرد المردد المصداقي؟
لا، أن الفرد المصدق فرد لا تعين له في الخارج، هنا في واقعية
في عالم بحسب ما تفضلت في عالم الاضطراب العقلي،
نعم،
والآثار التي
هذا له واقعية، له هو أحد الأفراد، قد أحد الأفراد على سبيل البدل له واقعية في ال، ولن لم تكن له خارجية هذه الوقت. أما الفرد المعين لا واقعية له ولا خارجية.
نظرة يكون الإشكال في أن متعلق الوجوب لا هوية له ولا ماهية،
هذا مو صحيح، له الصورة يعني الصورة
أخرى وأخرى تتفضلون بأنه موجب الإشكال هو أن هذا الفرد المردد ليس له واقعية، فليست الملاكات قائمة
به، يعني هذا الثاني الأساس.
فأريد أقول هذا الفرد الذي هذا الأحد الذي أخذ مشيرا
إلى الأفراد على سبيل البدل، أنا أريد منك أن هذا، أنا أريد منك أحد الأفراد على سبيل
الأفراد على سبيل بحسب البيان الذي تفضلتم به موضوع تقرره ليس الخارج، وإنما وعاء الاضطرار العقلي.
هذه الواقعية له واقعية صحيح ملاكها في هالحيثية الواقعية.
بس الآثار التي يريدها المولى
سيأتي بيانه بعدين. لا الحيثية فيها الواقعية، البدلية نفسها هي تصاب بالملاك. كيأتي من الشيخ الآخر بعدين. البدلية نفسها اللي هي حيثية واقعية، لأنه لا يشترط في الملاكات أن تكون خارجية. قد تكون ملاكات اعتبارات عقلائية، قد تكون الملاكات أمور واقعية كالتعظيم كالتوهين ككذا. لا دليل على أنه يشترط في الملاك أن موطنه الخارج، بل المهم أن يكون موطنه الواقع أو موطنه شنو الاعتبار العقلائي. أما الفرد الذي لا تعين له، هو فرد عينه لا هو واقعي ولا هو عقلائي ولا هم يحزن. هذا اشتباه بل يحققوه في الخارج. نعم.
وأن هذه المصالح والمفاسد واقعية، توسعة الواقعية لوعاء نفس الأمر وما هو أزيد من الخارج.
يعني في الأصول بحث هذا الشيخ أنا مفصلا، حتى السيد الشهيد وغيره بحثوه، قالوا أنه مصب الملاكات ليست الخارج، بل مصب الملاك ما هو أعام، كل ما له واقعية سواء كان خارجيا حيثية واقعية اعتبار عقلائي.
هذا يمشي على مبنى السيد
الشهيد حتى الآخرون، بل حتى الأصوليين الباقين. يعني ما أحد يشتغل هذا، دفعوا إشكالات كثيرة في موارد الأصول، دفعوا إشكالات كثيرة، يقول لا دليل على حصر الملاكات بالخارج، قد تكون قد يكون مصب الملاك عنوان اعتبار عقلائي، الشارع لاحظه ورأى فيه مصلحة فجعل الشارع الوجوب أو التوهين والتعظيم، كلها أمور عقلائية اعتبارية.
وهذا